بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فتبين أن النسبة بين مذهب المشهور ومقتضى العرف والآية عموم من واجه، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين، ولا يضمن فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين، ولا يضمن به عند المشهور كما في المثالين المتقدمين، وقد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث، وقد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين بأن الأدلة التي تقام على إثبات المثلي في إثبات المثل في المثلي، وأن الضامن في المثلي لا بد أن يضمن بالمثل، قال أن الأدلة على ذلك ثلاثة. الدليل الأول هو الإجماع المدعى في المقام. الدليل الثاني هو ظهور الإطلاقات المنصرفة، أنه بعد تلف العين ننتقل إلى المثل. الدليل الثالث هو الآية المباركة كما بيناها بالأمس. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا ناقش في الإجماع بما تقدم بيانه فيما سبق، وثانيا ناقش في الدليلين المتقدمين وهما العرف والآية. قال بأن مقتضى العرف والآية، مقتضى هذين الدليلين، هو أنه في بعض الموارد يجب الضمان بالمثل، ولا يقول مشهور الفقهاء بالضمان بالمثل، بل يقولون بالضمان بالقيمة عليكم السلام. وفي بعض الموارد بمقتضى الدليلين يجب الضمان بالقيمة، يجب الضمان بالقيمة، والمشهور يفتي بالضمان بالمثل. وفي أكثر الموارد يجتمعان، يعني كما تحكم الآية والعرف بالضمان بالمثل، يحكم المشهور أيضا بالضمان بالمثل. إذن النسبة بين مقتضى الدليلين وهما العرف والآية ومقتضى فتوى المشهور هي العموم من واجه. النسبة بين الدليلين وفتوى المشهور هي العموم من واجه. قب أين مورد افتراق الآية والعرف عن فتوى المشهور؟ قال في المثالين المتقدمين، يعني في مثال الذراع من الكرباس وفي مثال العابد في التهاتر القهري. قلنا في هذين المثالين مقتضى الدليلين هو الضمان بالمثل، ولكن مقتضى فتوى المشهور هو الضمان بالقيمة. ومورد افتراق فتوى المشهور عن مقتضى الدليلين هو أنه في المثال الثالث، وهو ما لو نقص قيمة الشيء نقصانا فاحشا، قلنا أن المشهور أفتوا بالمثل، ولكنه مقتضى الآية والعرف وماذا؟ هو الضمان بالقيمة. وفي كثير من الأمثلة والموارد كما أن مقتضى الآية والعرف هو الضمان بالمثل، كذلك مقتضى فتوى المشهور هو الضمان بالمثل. إذن النسبة بين فتوى المشهور وبين مقتضى الدليلين هي العموم من واجه. هذا هو الإشكال الذي ذكره المصنف على الاستدلال بهذين الدليلين الأخيرين، يعني العرف والآية. قال: فتبين أن النسبة بين مذهب المشهور ومقتضى العرف والآية، أن النسبة ماذا؟ عموم من واجه. كيف؟ قال: فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ولا يضمن بالمثل عند المشهور من الفقهاء، أين؟ كما في المثالين المتقدمين. أي مثال؟ مثال الذراع من الكرباس ومثال العابد في التهاتر القهري. وقد ينعكس الحكم، يعني أن المشهور يحكم بالمثل ولكن الآية والعرف يحكمان بالقيمة، كما في المثال الثالث، وهو ما لو فرض نقصان المثل عن التالف نقصانا فاحشا. فهنا قلنا مقتضى العرف والآية ضمان القيمة، ومقتضى فتوى المشهور ضمان ماذا؟ ضمان المثل. وقد يجتمعان في المضمون به، يعني كما أن مقتضى الآية والعرف هو ضمان المثل، كذلك مقتضى فتوى المشهور هو ضمان المثل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمثل. إذن فتحصل مما تقدم أنه إذا قام إجماع على أن هذا مثلي فيضمن بالمثل، أما إذا اختلف أن هذا مثلي أو لا، إما أن نرجع إلى الأصل العملي، وإما سلام عليكم، وإما أن نرجع إلى الدليل الاجتهادي وهو مقتضى الدليل العرف والآية المباركة وهو الضمان بالمثل. قال: هذا كله فيما يرتبط بالمثل وضمانه بالمثل. خب في القيمي كيف؟ قال: هناك أيضا نقول في القيمي كذلك، أنه كلما قام الإجماع من الفقهاء على أن هذا الشيء قيمي فيضمن بالقيمة إذا تلف. فإذا قام الإجماع من الفقهاء على ضمان شيء بالقيمة فيضمن ماذا؟ بالقيمة. أنه إذا قام الإجماع على أنه قيمي فيضمن بالقيمة. خب شيخنا، إذا وقع الاختلاف ماذا؟ يعني وقع الخلاف بين الفقهاء أن هذا الشيء قيمي أو أنه مثلي، ماذا نرجع؟ إلى أي شيء نرجع؟ هل نرجع إلى الأصول العملية أو أنه نرجع ماذا؟ إلى الدليل الاجتهادي. هنا قد يقال، الشيخ يقول: نرجع إلى عموم العرف، يعني الدليل الثاني، وعموم الآية المباركة، فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. إلا أنه هنا توجد شبهة، وهذه الشبهة وهي أنه نحن يوجد عندنا إجماع، يوجد عندنا دليل، هذا الدليل ماذا؟ هو دليل الآية ودليل العرف، وله عموم. عمومه ماذا يقول؟ أن أقرب الشيء إلى العين التالفة هو أي شيء؟ هو المثل. خرجنا عن هذا العموم في أي مورد؟ خرجنا عن عموم الآية وعموم دليل العرف إذا قام إجماع على أن هذا الشيء قيمي. السلام عليكم. كان عندنا دليل عام وهو الدليل الثاني والدليل الثالث، يقول أن أقرب الشيء إلى العين أقرب شيء إلى العين التالفة هو ماذا؟ هو المثل. إذن إذا تلفت العين لابد أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى المثل. خب هذا العموم خصص بماذا؟ بالإجماع القائم في بعض الموارد على أن هذا الشيء قيمي وإذا تلف يضمن بالقيمة. إذن وجد عندنا عموم يقول أن كل شيء يتلف لابد أن يضمن بالمثل، إلا في المورد الذي قام عندنا إجماع على أن هذا الشيء إذا تلف يضمن بالقيمة. إذن يوجد عندنا عموم ويوجد عندنا مخصص لذلك العموم. المخصص هو ماذا؟ هو الإجماع على أن هذا الشيء قيمي وليس بمثله، فيضمن بالقيمة لا بالمثل. الآن لو وقع الشك في أن هذا الشيء مثلي أو قيمي، يدخل في العموم أم يدخل في المخصص؟ عندنا دليل عام يقول أن كل شيء إذا تلف يضمن بالمثل، لأنه أقرب إلى العين التالفة صفة ومالية. خرج عن هذا العموم الذي يضمن بالقيمة لقيام الإجماع على أنه قيمي. خب الآن هناك موارد اختلف فيها أنها قيمية أو أنها مثلية، فهل تدخل في العموم حتى تكون مضمونة بالمثل، أو تدخل في المخصص حتى تكون مضمونة بالقيمة؟ هنا بحث، بل أحسنت، هنا بحث، وهو أنه إذا كان عندنا عموم وكان عندنا مخصص، وهذا المخصص صار مجملا مرددا بين الأقل والأكثر، فهل يرجع إلى العموم أو لا يرجع إلى العموم؟ علماء الأصول فصلوا، قالوا أن الشبهة المصداقية للمخصص، لأنه هذه صارت شبهة مصداقية للمخصص، لا نعلم أنه هذا أحد مصاديق المخصص، هذا المورد الذي وقع فيه الاختلاف، لا نعلم أنه أحد مصاديق المخصص أو ليس أحد مصاديق المخصص. قالوا إذا كان عندنا عام من قبيل أكرم كل عالم، وكان عندنا مخصص من قبيل ماذا؟ لا تكرم الفاسق منهم، وهكذا، ووقع الشك في أن زيدا فاسق أو ليس بفاسق، فهل يرجع إلى العموم أو يرجع إلى المخصص؟ قالوا إن كانت الشبهة مصداقية في المخصص فلا يمكن الرجوع إلى العموم، وأما إذا كانت الشبهة مفهومية في المخصص فيمكن أن يرجع إلى العموم. فصلوا بين الشبهة المصداقية للمخصص وبين الشبهة المفهومية للمخصص، أنه في الشبهة المصداقية للمخصص لا يرجع إلى العموم، ولكن في الشبهة المفهومية للمخصص يرجع إلى العموم. خب شبهة المصداقية من قبيل ماذا؟ أنا أعلم أن أن مرتكب الكبيرة فاسق، ولكن لا أعلم أن هذا مرتكب للكبيرة أو ليس مرتكبا للكبيرة، فهذه شبهة مصداقية أم مفهومية؟ شبهة مصداقية، لأنه معنى الفسق واضح عندي أن كل من ارتكب كبيرة فهو فاسق، ولكن لا أعلم أن زيد مرتكب للكبيرة أو ليس مرتكب للكبيرة، فهذه الشبهة ماذا؟ شبهة مصداقية، لا يمكن الرجوع إلى عموم أكرم كل عالم لنقول أن هذا مشمول. لماذا؟ أسبحثه في الأصول. أما إذا فرضنا أن الشبهة مفهومية وكانت دائرة بين الأقل والأكثر بهذا المعنى، لا أعلم أن الفسق فقط يحصل بارتكاب الكبيرة أو أن الفسق له معنى أوسع وأكثر، حتى من ارتكب الصغيرة أيضا يكون فاسقا، لم يرتكب كبيرة ولكن ارتكب صغيرة، وقع عندي شك في مفهوم الفسق أنه مختص بمن ارتكب الكبيرة أو يشمل من ارتكب الكبيرة أو من ارتكب الصغيرة، هذا يكون ماذا؟ يكون أقل وأكثر، لأنه من ارتكب كبيرة فقط هذا أقل، أما إذا قلنا أن الفاسق هو من ارتكب الكبيرة أو من ارتكب الصغيرة، معنى الفسق يكون ماذا؟ أوسع من معنى الفسق في بناء على الأول. فهنا إذا كانت الشبهة مفهومية في المخصص دائرة بين الأقل والأكثر، فإنه يمكن أن يرجع إلى العموم، يعني في الأقل لا يرجع إلى العموم، ولكن في الأكثر يتمسك بالعموم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بناء على تمامية عموم الآية، فإن الشك في أن هذا قيمي أو ليس بقيمي هي شبهة مفهومية للمخصص دائرة بين الأقل والأكثر. لماذا شيخنا دائرة بين الأقل والأكثر؟ يقول أما ما أجمع على أنه قيمي هذا الأقل، وأما ما اختلف على أنه قيمي أو ليس بقيمي هذا هو الأكثر. إذن فيما أجمع على أنه قيميون يخرج عن عموم الآية الدالة على الضمان بالمثل، وما زاد على ذلك فيكون داخلا في مضمون الآية المباركة. واضح المطلب؟ إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إذا شككنا في شيء أنه مثلي أو قيمي نرجع إلى عموم الآية المباركة لإثبات أنه لا بد أن يضمن بالمثل. إلا أنه قد يقال للشيخ شيخنا بأن الشبهة هنا ليست شبهة مفهومية وإنما هي شبهة مصداقية، لأنه لم يقع خلاف بين الفقهاء في أنه ما هو المراد من القيمي. الخلاف الواقع بين الفقهاء ماذا؟ في أنه ما هو المراد من المثلي. وإلا هناك إجماع بين الفقهاء أن ما لم يكن مثليا فهو قيمي، فالقيمي معناه واضح. نعم مفهوم المثلي مردد بين الأقل وبين الأكثر، أما مفهوم القيمي فليس مرددا بين الأقل والأكثر، مفهومه واضح، ولكن الشك في المصداق أنه هل هذا مصداق للمثلي أو أنه مصداق للقيمي، فيكون موردنا من الشبهة المصداقية للمخصص الذي لا يمكن الرجوع فيه إلى العموم، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. قال ثم إن الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحقق الإجماع لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كون الشيء قيميا فيما يرتبط بالمورد الذي أجمعوا على أنه قيميون. نخرج عن عموم الآية ودليل العرف، أما في مورد أنهم اختلفوا أنه قيمي أو مثلي فماذا يضمن الضامن؟ هل يضمن المثل أو القيمة؟ الشيخ يقول ففي موارد الشك في أنه قيمي أو مثلي يجب الرجوع إلى المثل. لماذا؟ بمقتضى الدليل السابق وهو دليل العرف وعموم الآية. شيخنا هذه شبهة مصداقية، هذه شبهة المخصص، هذا لا نعلم أنه داخل في المخصص أو ليس داخل في المخصص، كيف نرجع إلى العموم؟ يقول أن الشبهة المصداقية في المخصص لا تسمح لنا أن نرجع إلى العموم، أما الشبهة المفهومية للمخصص الدائرة بين الأقل والأكثر تسمح لنا بالرجوع إلى العموم بناء على ما هو الحق المحقق في محله من أن العام كعموم الآية المباركة، المخصص بالمجمل، هذا المجمل ماذا؟ الإجماع الذي قام على أنه قيمي والاختلاف في بعض الموارد أنه قيمي أو لا، المخصص بالمجمل مفهوما لا مصداقا، المتردد بين الأقل والأكثر قال بمقتضى الدليل وعموم الآية، يقول نرجع إلى الدليل السابق وعموم الآية ولا يخرج ذلك العموم عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك. إلا أنه بينا أن الكلام ليس من الشبهة المفهومية للمخصص الدائر بين الأقل والأكثر، بل هو شبهة مصداقية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يلخص ما تقدم من أول البحث إلى هنا، يقول فحاصل الكلام في المثلي وفي القيمي، فحاصل الكلام أن ما أجمع على كونه مثليا، يعني الفقهاء قالوا أن هذا المورد مثلي فلا إشكال ولا شبهة يضمن بالمثل، ولكنه مع مراعاة الصفات التي يختلف بها الرغبات، يعني إذا كانت هذه الحنطة من بلد معين فلا بد عندما يضمن الضامن الحنطة ويريد أن يعطي المثل لا بد أن يعطي تلك الحنطة التي من ذلك البلد لا من بلد آخر، لأن الرغبات تختلف باختلاف هذه الخصوصيات. شخص يأكل هذه الحنطة أو هذا الأرز ولا يأكل حنطة أخرى وأرزا آخر، يرغب في هذا ولا يرغب في غيره، فلا بد أن تراعى الصفات التي تختلف بها الرغبات. وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع، حتى لو كان هذا المثل عندما أريد أن أدفع قيمته تساوي نصف قيمة ذلك المثل أو ذلك العين التالفة قبل 10 أيام، أنا عندما أخذت منه هذه الحنطة الكيلو كان 100 تومان، ولكن الآن عندما تلفت في يدي وأريد أن أدفع المثل قيمته صارت 50 تومان، ولا فرق في ذلك. أنا يجب علي أن أعطي 10 كيلوات من الحنطة، 10 كيلوات من الحنطة التي من البلد الكذائي، سواء كانت قيمتها أقل أو كانت قيمتها أكثر. هسه الشيخ رحمة الله تعالى يبين فرض أن القيمة أقل، أما إذا فرض أن القيمة أكثر تلك مسألة أخرى سيأتي بيانها بعد ذلك. يعني هنا الضرر يكون على من؟ الضرر يكون على المالك، وإلا يكون في مصلحة الضامن، لأنه بدل أن كان أن يشتري كيلو حنطة 100 تومان الآن يشتري كيلو الحنطة 50 تومان. المهم أنه إذا ثبت أن الشيء مثلي يضمن بالمثل مع مراعاة الخصوصيات التي تختلف رغبات الناس باختلافها، سواء كانت القيمة أقل أم كانت أكثر. هذا الشق الثاني بحثه سيأتي. المهم الآن لا فرق أن تكون القيمة مساوية أو أن تكون قيمة المثل أقل. يقول وإن فرض، لا لم يناقش شيخنا النقصان فاحش. الآن ما قلنا نقصان فاحش، نقول بأنه نقص. افترضوا أنه قيمته كانت 100 الآن صار قيمة 80، قيمة 70. بالأمس ذكرنا مثال وهو أنه كالقريب من العدم من قبيل الثلج الذي ذكرناه ذاك هناك. اسمحوا لي الشيخ، أولا في النقصان الفاحش لم يناقش، وإنما ناقش في سقوط القيمة مطلقا في الكلية، قال والحق خلافه. وإلا في النقصان الفاحش الشيخ لم يقل شيء. في النقصان الفاحش قال وإن قوى خلافه بعض، هنا لم يقل الشيخ شيئا. ثم قال بل ربما احتمل جواز دفع المثل ولو سقط عن القيمة بالكلية وإن كان الحق خلافه. إذن الشيخ في هذا الفرع قال الحق خلافه، ومحل كلامنا لا هو النقصان الفاحش ولا سقوط القيمة بالكلية. وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدافع أو مكان الدافع، باعتبار أنه الأشياء تختلف قيمتها في الأمكنة المختلفة، لعل قيمة المثل في بلد الإنتاج قيمة نازلة، ولكن قيمة المثل في غير بلد الإنتاج قيمة ماذا؟ مرتفعة. لا يضر، بل لا يضر النقصان، بشرط أن تكون تلك الصفات التي تختلف فيها الرغبات مراعاة في المثل. وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدافع أو مكان الدافع عن قيمة التاليف، يقول بناء على أن الإجماع قائم على أن هذا المقدار من التفاوت في القيمة لا يضر بضمان المثل، إذا كان الشيء مثليا يضمن بالمثل، وهذا المقدار من التفاوت في القيمة لا قيمة له، لا أثر له. بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت في القيمة، مو فقط أنه هناك إجماع على أن هذا المقدار من التفاوت في القيمة لا يؤثر في أن المثلي يضمن بالمثل، بل يوجد عندنا دليل على ذلك مضافا إلى الخبر الوارد في أن اللازمة في على من عليه دراهم الثابت في ذمة من اقترض ماذا؟ دراهم شنو عندكم انتم النسخة؟ في أن اللازمة على من عليه دراهم الثابت، بلي في أن اللازمة على من عليه دراهم الثابت في ذمة من اقترض دراهم ومن اقترض دراهم بلي وأسقطها السلطان وروج غيرها هي ماذا؟ في ذمته هي الدراهم الأولى. الفرع هكذا، وهو أنه شخص اقترض من شخص دراهم معينة كانت مسكوكة بسكة المعاملة، يتعامل بتلك الدراهم، ولكن بعد عندما أراد أن يعطي القارض بعد 6 أشهر بعد سنة أو أقل أو أكثر، تبين أن السلطان الحاكم كان قد أسقط تلك الدراهم عن المعاملة وسك دراهم أخرى، صارت دراهم أخرى هي المسكوكة والتي يتعامل بها الناس. هذا المقترض عندما يريد أن يرجع القرض يرجع مثل الدراهم الأولى، أو لا بد أن يرجع ماذا؟ مثل هذه الدراهم المسكوكة فعلا. الإمام سلام الله عليه في الرواية على فرض صحتها يقول عليه أن يرجع الدراهم الأولى حتى لو أسقطها السلطان عن الفعلية وعن المعاملة. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن المثلي يضمن بالمثل حتى لو فرض أن قيمة ذلك المثلي نقصت عن العين التالفة. لماذا أقول نقصت ولا أقول أنها انتفت القيمة كلية؟ لأن المفروض أن الدراهم في تلك الأزمنة ماذا كانت؟ دراهم فضية. في النتيجة هذا الدرهم الفضي له قيمة الفضة، أي أي مقدار من الفضة؟ وفيه قمة الفضة. نعم لو كانت دراهم هي مورد للتعامل لعل قيمتها تكون ماذا؟ أكثر، ولكن حيث الآن أسقطها السلطان من المعاملة فتكون قيمتها أقل. بليخو هذاك فرع آخر سيأتي أنه لو تعذر المثلي ماذا على الضامن أن يضمن. قال في أن اللازم على من عليه دراهم الثابت في ذمة من اقترض دراهم وأسقطها السلطان وروج غيرها، اللازم هو ماذا على من عليه الدراهم؟ اللازم عليه هي الدراهم الأولى وما أجمع. هذا تمام الكلام في المثلي. إذن فحاصل الكلام في المثلي ما هو؟ أنه ما أجمع أنه مثلي يضمن بالمثل حتى لو فرض أن المثل نقص عن قيمة العين التالفة. خب إذا كان قيميا، وما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة بناء على ما سيجيء من الاتفاق على ذلك إن شاء الله في الأمر السابع من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد يأتي هذا البحث. بناء على ما سيجيء من الإجماع والاتفاق على ذلك، يعني أن القيمية يضمن بالقيمة حتى ولو كان له مثل، وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمة المالك مو في ذمة الضامن، أو كان مثله في ذمة المالك. الفرع أي فرع هذا؟ هذا الفرع الذي تقدم في العابد. قلنا بأنه إذا كان الشيء قيميا الفقهاء يفتون ماذا؟ بضمان القيمة. هسه لو فرضنا بأنه كان للمتلف شيئا مثليا في ذمة من؟ في ذمة مالك تلك العين التي أتلفها، فهنا هل يقع التهاتر أو لا يقع التهاتر؟ قلنا أنه لا يقع التهاتر، يعني من له ذلك الشيء يأخذه ويجب عليه أن يدفع القيمة. مثال الذي ذكرناه هناك أنه شخص أتلف عبدا على شخص، خب هذا المتلف كان له ماذا؟ كان له عبد في ذمة مالك ذلك العبد المتلف، كان يريد منه عبدا، فإذا مالك العين المتلفة الآن يجب عليه أن يدفع ماذا؟ عبدا إلى المتلف. فهل يحق له أن يقول بأنه الآن يقع التهاتر القهري، أنت أتلفت عبدي ولك في ذمتي عبد يماثل العبد الذي أتلفته، إذن يقع التهاتر؟ هل يحق له ذلك؟ قلنا لا يحق له ذلك، وإنما يجب على مالك العين المتلفة أن يدفع العبد الذي في ذمته للآخر، ثم يطالب المتلفة بقيمة العبد الذي أتلفه. وهذا معناه أن القيمية يضمن بالقيمة سواء وجد مثله أو لم يوجد مثله، سواء كان للمتلف في ذمة المالك مثلي لهذا المتلف أو لم يكن للمتلف مثليا في ذمة المالك لهذا المتلف. ما أدري هذا الفرع واضح أم لا؟ ما أعلم بأنه سيد الكلنتر هذه النسخة اللي كانت بيده كانت الضامن، أو باعتبار أنه ما استطاع أن يصور المالك فحولها إلى أن جعلها في ذمة الضامن. هذه في نسخ سيد الكلنتر ظاهرا في ذمة الضامن بلي، ولكنه الصحيح أنها في ذمة المالك، والفرع اتضح أنه لماذا في ذمة المالك أو وضح مرة أخرى. واضح؟ خوش. قال وإن وجد مثله أو كان مثل التالف للمتلف في ذمة المالك، يعني في ذمة المالك للعين المتلفة، حتى لو كان للضامن شيء مثلي في ذمة المالك، فهنا حتى في مثل هذه الحالة الضامن يأخذ العين التي له في ذمة المالك ويعطي القيمة. بلي أنا بدأ أقول شيخنا العاد، قلت بأنه إما النسخة اللي كانت بيده هكذا، وإما ما استطاع أن يصور في ذمة المالك فذكرها الضامن. وما شك في كونه قيميا أو مثليا يلحق بالمثلي. إذا تتذكرون نحن قلنا أنه بناء على تمامية عموم الآية، لأن الشبهة في المخصص شبهة مفهومية في المخصص دائرة بين الأقل والأكثر كما بينه الشيخ. وما شك في كون الشيء قيميا أو مثليا يلحق بالمثلي مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتاليف. إذا لم يكن المدفوع يعني المضمون والتالف يعني الذي العين التالفة لم تكن قيمتها مختلفة، قيمتهما واحدة، في مورد الاختلاف أنه قيمي أو مثلي يدفع ماذا؟ المثل، لأن قيمة هذا المثل 100 وقيمة التالف أيضا كانت 100. أما إذا افترضنا أنهما مختلفان، يعني أن قيمة التالف 100 وقيمة المدفوع ماذا؟ 50. هنا الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه والتالف ومع الاختلاف، ومع الاختلاف ومع الاختلاف ومع الاختلاف ألحق بالقيمي، يعني إذا كان قيمة التالف تختلف عن قيمة المدفوع فعند ذلك يلحق بالقيمي. ثم يقول الشيخ فتأمل. وجه التأمل أيضا واضح، لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان العموم تاما بعد لا فرق بين أن يكون اختلاف بين قيمة المدفوع والتالف أو لا يكون هناك اختلاف بين قيمة المدفوع والتالف. بل أنت قلت فيما سبق وإن فرض نقصان قيمة الشيء في زمان الدافع عن قيمة التالف. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة أو في الفرع الرابع من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه إن المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم الملك فيه ضمان وفيه كذا وكذا، إلى أن انتهينا إلى هذا الأمر الرابع. الآن في الأمر الخامس يقول بلي فتأمل، مراد هكذا، وهو أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال إذا كان قيمة المدفوع وقيمة التالف مختلف، يعني قيمة العين التالفة 100 وقيمة العين المدفوعة 50، فهنا يلحق ماذا؟ بالقيمي. قال يلحق بالقيمي. وأما إذا كان قيمة المدفوع وقيمة التالف شيء واحد فيلحق ماذا؟ بالمثلي. ثم قال فتأمل، يعني لقائل أن يقول شيخنا لا فرق في الإلحاق بالمثلي بين أن يختلف قيمة المدفوع مع قيمة التالف أو لا يختلف قيمة المدفوع مع قيمة التالف، يعني هذا التفصيل الذي ذكرته أخير في غير محله بناء على تمامية عموم الآية مع الاختلاف الفاحش. الشيخ رحمة الله تعالى ما أعطى نظر، أما مع سقوط القيمة قال بأنه والأقوى والحق خلافه، يعني إذا سقطت القيمة فهنا لا إشكال ولا شبه، بعد ينتقل إلى القيمة لا أنه يعطي المثل. الفرع الخامس أو من الفروع التي تتفرع على الضمان الخامس ذكر في القواعد، هذا هو الفرع الذي وعدنا الإخوة أنه سيأتي الكلام، أنه تارة أن المثل قيمته أقل من قيمة العين التالفة، فهنا قال الشيخ ماذا؟ أنه يجب في المثل أن يعطي المثل ولو كانت قيمة المثل أقل من قيمة العين التالفة، يعني الضرر يكون على من؟ الضرر يكون على المالك. الآن نريد أن نعكس المطلب، لو فرضنا أن قيمة المثلي أكثر من قيمة التاليف بأضعاف. قيمة المثلي قيمته كانت كم؟ هذه العين التالفة 100، ولكن هذا المثل الذي يريد أن يشتريه الآن ليعطي المثل قيمته ماذا؟ 1000. فهل يجب عليه أن يشتري أو لا يجب عليه أن يشتري وينتقل إلى القيمة؟ أي منهما؟ هل يجب عليه أن يدفع 100 درهم التي هي قيمة التالف، أو يجب عليه أن يذهب إلى السوق ويشتري مثل التالف ولو كان 1000 درهم؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى يقول توجد عندنا صورتان. الصورة الأولى، التفتوا جيدا واقعا شوفوا شم الفقاهة الدقيق للشيخ الأنصاري كيف يوصله إلى هذه المطالب مع أنه بحوث اقتصادية هذه. الصورة الأولى يقول الشيخ تارة أن المثل متوفر في الأسواق ولكن ارتفعت قيمتها، يعني هذه الساعة افترضوا أنها مثلية كما هي مثلية مثلا مقيمية الآن فيها أزمنتنا مثلية، هذه الساعة عندما أخذها مني كانت قيمتها 1000 تومان، ولكن بعد 6 أشهر بعد سنة أقل أو أكثر صارت قيمتها ماذا؟ 10,000 تومان. والآن عندما أراد أن يعطيني المثل لابد أن يذهب إلى السوق ويشتري ساعة ماذا؟ 10,000 تومان. الشيخ تارة يقول أن هذه الساعة متوفرة في الأسواق ولكن ارتفعت قيمتها السوقية، فهنا يجب عليه أن يشتري. لماذا؟ لأنه هذا ليس بأكثر من ثمن المثل. لماذا؟ هذا المثل هذه قيمته بعد ولكن ارتفعت قيمتها السوقية، وليس القرار على أن القيمة السوقية تبقى على حالها وهي في ارتفاع. في هذه الصورة يجب على الضامن أن يشتري المثل بأي ثمن ويعطيه ماذا؟ للمالك، لأن قيمة هذا الشيء ليست هي بأكثر من ثمن المثل، بل هي ثمن المثل هذا. وأخرى، التفتوا جيدا، وأخرى أن هذا المثل قيمته لم ترتفع ولكن قل في السوق، الآن نادر وجوده في السوق، وحيث أنه صار نادرا ارتفعت قيمته، وإلا لو توفر في السوق لم تكن قيمة هذا المثل بهذا المقدار. إشارة إلى قانون العرض والطلب، حيث أنه إذا كان موجود فهذه قيمته، أما إذا كان نادر فأنتم تعلمون أنه صاحب ذلك الشيء النادر يقول أن قيمته 4 أضعاف قيمته الواقعية، 5 أضعاف. هذا لو هذه الساعة لو متوفرة قيمتها 1000 تومان، 1500 تومان، لكن حيث أنها نادرة والآن غير موجودة فيدعي أن قيمتها كم؟ 10,000 تومان. فإذا هذه القيمة هي قيمة المثل أو أكثر من ثمن المثل، أكثر من ثمن. يقول في مثل هذه في مثل هذا المورد قد يقال بأنه لا يجب على الضامن أن يشتري المثل. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يعطي المثل، لا أنه أن يعطي أكثر من قيمة المثل. فإذا إذا كان ثمن المثل مرتفعان ولكن متوفر في الأسواق فهنا يجب عليه أن يشتري، وأما إذا كان المثل قيمته أكثر من قيمته الواقعية بسبب الحاجة بسبب الندرة بسبب القلة فهنا قد يقال بأنه لا يجب أن يشتري المثل بأكثر من ثمن المثل. يقول الخامس، ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، المثل قيمته 100 ولكنه الآن لا يوجد إلا بسعر ماذا؟ بسعر 1000، بسعر 10,000. فهنا قال في القواعد ففي وجوب الشراء تردد. انتهى كلام صاحب القواعد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفصل في المسألة، يقول كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل موجود متوفر ولكن قيمته زادت، بأن صار قيمة المثل أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء بلا ولا خلاف، كما صرح به بأنه بوجوب الشراء في الخلاف، حيث قال إذا غصب ماله مثل إذا غصب ماله مثل
اذا غصب ما له مثل كالحبوب واللحوم والادهان فعليه على من؟ على الغاصب. فعليه مثل ما تلف في يده، أي في يد الغاصب، يشتريه بأي ثمن كان بلا خلافين. موجود ولكنه ارتفعت قيمته السوقية، وهذا لا ينطبق عليه بأكثر من ثمن المثل. لماذا؟ لأنه هذا هو ثمن المثل. نعم ثمن المثل ارتفع عن الثمن الواقعي للعين التالفة، ذاك بحث آخر. العين التالفة كانت قيمته 100، الآن مثله 1000، هذا ليس أكثر من ثمن المثل، هذا هو ثمن المثل، ويجب عليه أن يدفع المثل، فيجب أن يشتري هذا المثل بأي ثمن كان. ومن هنا هذا ليس مصداقا لقول صاحب القواعد أنه لو لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل، هذا ليس أكثر من ثمن المثل، هذا هو نفس ثمن المثل. نعم في الصورة الثانية يكون أكثر من ثمن المثل. لا 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 مولانا، إذا غصب ما له، إذا غصب ما له مثل، يعني كان من المثليات. هسه قد يقال، قد يقال أنه أساسا هذا الفارع، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه فهم من العبارة المعنى الأعام، يعني الضامن مطلقا سواء كانت يده عدوانية أو لم تكن عدوانية. قال إذا غصب ما له مثل كالحبوب والأدهان فعلى الغاصب مثل ما تلف في يد الغاصب يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف، وفي المبسوط يشتريه أي المثل بأي ثمن كان إجماعان. انتهى كلام شيخ الطائفة. خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ووجهه واضح، ووجه وجوب الشراء بأي ثمن للمثل، ووجهه أولا عموم الناس من قبيل الآية المباركة، وعموم الفتوى من الفقهاء حيث قالوا أن المثل يضمن بالمثل، وفتواه مطلقة أعم من أن يكون قيمة المثل هي قيمة العين التالفة أو كانت أكثر من قيمة العين التالفة، والفتوى بوجوب المثل في المثل. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يؤيد المطلب بفحوى الأولوية، يقول كيف نحن قلنا هناك إذا كان المثل أقل قيمة من قيمة العين التالفة يجب على الضامن أن يضمن المثل ولا يراعي القيمة والضرر يقع على المالك؟ كذلك هنا نقول بأنه هنا الضرر يقع على من؟ على الضامن. فإن قلتم أردتم أن تستدلوا بقاعدة لا ضرر، فهناكم لابد أن تستدلوا بقاعدة لا ضرر. إذا قلتم أن الضامن يدفع عنه الأكثر بنفي الضرر، فهناكم نقول يجب عليه أن يدفع المثل وإضافة عن المثل، لابد أن يدفع القيمة. لماذا؟ لأن الضرر حتى لا يقع الضرر على من؟ على المالك. إذن كيف أنه في المالك أنتم لم تستدلوا بقاعدة نفي الضرر لوجوب دفع القيمة، وإنما قلتم يجب عليه أن يدفع المثل حتى لو نقصت قيمة المثل عن قيمة العين التالفة؟ كذلك هنا بفحوى الأولوية القطعية لابد أن تلتزموا بأن الضامن لابد أن يدفع ماذا؟ لابد أن يدفع المثل حتى لو كان أكثر من قيمة العين التالفة. لماذا نقول أولوية قطعية؟ يقول هذه الأولوية القطعية خصوصا تظهر في من؟ في الغاصب، لأنه في النتيجة هذا الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، وفي النتيجة يعلم أنه كان من أول الأمر كان يستطيع أن لا يغصب، فإذا غصب إذن يتحمل ماذا؟ يتحمل نتيجة عمله. فإذا أساسا هو أقدم هذا الغاصب على أن يكون هذا الشيء مضمونا عليه، يعني مو أقدم عليه مضمونا عليه شرعا، وإنما مضمونا عليه لا إشكال ولا شبهة، باعتبار أنه يعلم أنه لم يكن يحق له أن يأخذ هذه العين ومع ذلك أخذها، فيؤخذ بأشد الأحوال. ومن هنا يقول الشيخ فحوى، قال ويؤيده فحوى حكمهم، أي الفقهاء، بأن ويؤيده فحوى حكمهم بأن تنزل قيمة المثل حين الدافع من قبل الضامن عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة. يعني كيف هناك لا تقولون بالانتقال إلى القيمة؟ كذلك هنا لا بد أن تلتزموا أنه لا ينتقل إلى القيمة، بل يجب عليه أن يدفع المثل حتى لو كان أكثر. بل ربما احتمل بعضهم إذا تتذكرون هناك قال يجب عليه أن يدفع المثل حتى لو كانت ساقطة عن القيمة بالكلية، بل ربما احتمل بعضهم ذلك، يعني أنه لا ينتقل إلى القيمة حتى مع سقوط المثل عن القيمة، مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماء عن المالية، كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء. وهذا الذي قوى الشيخ خلافه، قال والحق خلافه. وأما هاي الصورة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.